بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار، مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم. وجوه: الأول ما اختاره بعض من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثه، بحيث يكون له الفاسخ في الكل، وإن أجاز الباقي نظير حق القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين، وكذلك حق الشفعة على المشهور. الكلام في استحقاق الخيار، لماذا عقد المصنف هذه المسألة؟ لأن الدليل الذي يقول ما تركه الميت من حق أو مال فلورثته، فإذا كان ما ترك مالا لا شك ولا ريب المال قابل للتقسيم. نعم
صح.
لأنه قابل للتقسيم فالأمر واضح، يكون كل واحد من الورثة مشتركا في هذا المال، كل بحسب حصته من الإرث. الزوجة مع الولد لها الثمن، والأبوان لكل واحد منهما السدس، وما شابه ذلك. ولكن بما أن الخيار حق من الحقوق، فيشمله قوله ما تركه الميت من حق فلوارثه، والإرث هو أمر بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم، فمنا له وحده، ومن ناحية أخرى متعلق هذا الخيار هم الورثة المتعددون. فلذا تأتي هذه المسألة بأنه لو مات شخص وكان له الخيار، لا شك ولا ريب بأن هذا الخيار يورث إلى ورثته، ولكن كيف يورث؟ لأن الخيار ليس مالا قابلا للتقسيم، بل هو أمرا واحدا بسيطا غير قابل للتجزئة والتركيب. فكيف نعطي هذا الخيار بالنسبة إلى الورثة المتعددين؟ فلذا عقد المصنف هذه المسألة لتحقيق هذا المطلب. يقول هناك ثلاثة وجوه، أو باعتبار أربعة وجوه لهذا التقسيم. أن نقول الوجه الأول أن كل واحد من الورثة مهما تعددوا، كل واحد يكون له، نعم، يكون له الخيار استقلالا. صحيح أن الخيار لمورثه كان واحدا. ليش؟ لأن من تعلق به الخيار كان واحدا، والحال الآن من تعلق به الخيار كثيرون. ففي هذه الحالة كل واحد يكون له الخيار مستقلا، فإذا كانوا أربعة يكونون كل واحد منهم له حق الخيار. غاية ما هناك تارة كلهم يمضون، ماكو مشكلة، وتارة كلهم يفسخون، ماكو مشكلة. وأما إذا تعارض الفسخ مع الإمضاء، نعم، بعض الورثة أجازوا وواحد من هؤلاء الأربعة فسخ، دائما الفسخ يكون هو المقدم، حتى ولو كل الورثة أمضوا للمعاملة إلا واحد فسخ، فإن الفسخ يكون مقدما ومؤثرا دون باقي الخيارات. وهذا في الواقع نظير حق القذف. إذا شخص قذف شخصا آخر لا شك ولا ريب يثبت عليه ماذا؟ حق القذف، يعني حق إقامة حد القذف على من؟
قاذف،
على القاذف. هسه إذا هذا المقذوف مات وكان له ورثة، هناك يقول الفقهاء أن كل واحد منهم يكون له خيار مستقل، مو له حق الحد مستقل، لا الحد واحد، ولكن حق الخيار للكل. فإذا كلهم أسقطوا حقهم إلا واحد فيكون ماذا؟ يكون هو المؤثر والمقدم. وكذلك بالنسبة إلى حق الشفعة، إذا كانوا أربعة أنفار مشتركين في شيء، نعم، فأحدهم باع على أجنبي، ففي هذه الحالة هؤلاء الثلاثة الباقين كلهم يكون لهم حق الشفعة استقلالا.
نعم.
زين، طبعا هذا القول بالنسبة إلى حق الشفعة على المشهور. ما هو المستند لهذا القول؟ يقول نحن أمام أمرين. الأمر الأول الدليل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو ترك ما ترك الميت من حق فهو لوارثه. إذا كل واحد من الورثة يكون له الحق. إذن هذا النبوي أثبت حق الخيار لكل واحد من الورثة. هسه لو كان متعلق الحق مالا، يعني ما ترك، هذا ما ترك الميت، لو كان مالا والمال قابل للتقسيم، ففي هذه الحالة ماذا؟ يقسم. إذا هسه نعيد الاستدلال، أنه قال النبوي ما ترك الميت من حق فهو لوارثه. نقول لو كان ما ترك مالا لم نستطع أن نقول بأن كل واحد منهم يرث المال جميعه، لأنه النبوي هكذا يقول.
نعم.
ما ترك الميت من حق فهو لوارثه.
نعم.
فهو لوارثه، يعني كل وارث يكون له الحق.
نعم.
إذا كان مالا لا نستطيع أن نقول ذلك، لأنه معنى غير معقول أن نقول كل واحد من هؤلاء الورثة يملك جميع المال. يلزم منه محذور. ما هو المحذور؟ أنه أن يكون الشيء الواحد له أكثر من مالك، لا على سبيل الشركة بل على سبيل الاستقلال، وهذا لا يمكن أن يكون عين واحدة لها أكثر من مالك بالاستقلال. فإذا هنا عندنا محذور لو كان ما ترك مالا، ولكن الآن هنا الذي ترك هو ماذا؟ هو الحق. وجدا معقول أن يكون الحق، نعم، متعددا على عدد الوراث ولا يلزم منه أي محذور. هناك أكو محذور وهو شنو؟ تعدد الملاك على عين واحدة. هذا المحذور ما موجود بالنسبة إلى الخيار. فلذا يكون كل واحد من الورثة بحكم قوله ما ترك الميت من حق فلوارثه، كل واحد من الورثة يكون له حق الخيار بالاستقلال. هذا الوجه الأول أو القول الأول. الوجه الثاني أو القول الثاني أن نقول نعم لكل واحد من الورثة حق الخيار، ولكن لا بالاستقلال بالنسبة إلى المجموع. بل كل بحسب نصيبه. فإذا فرضنا أن هذا المورث عندما مات له 4 أولاد كلهم أولاد بسهم واحد يعني بمقدار واحد، فيكون ماذا؟ كل واحد من هؤلاء الورثة له حق الخيار بالنسبة إلى الربع، بالنسبة إلى الربع فقط. ففي هذه الحالة لو اجتمعوا على الفسخ لا شك ولا ريب يكون ماذا؟ نافذة. ولو اجتمعوا على الإمضاء
يكون نافذة.
وإنما إذا اختلف بعضهم أراد الإمضاء والإجازة والبعض الآخر أراد الفسخ ماذا نفعل؟ يقول كل واحد أمره يكون نافذا بالنسبة إلى حصته. غاية ما هناك أن الطرف الثاني سوف تتبعض الصفقة عليه فيثبت له ماذا؟ الخيار، خيار تبعض الصفقة. إذن كل واحد بالنسبة إلى حصته نعم خياره نافذ. فبعض الأحيان تلعب الصدفة دورها فيكونوا متفقين، وبعض الأحيان يكونوا كلهم أمضوا، بعضهم كلهم فسخوا، هاي ما عندنا مشكلة. وأما في حالة الاختلاف مع ذلك كل واحد يكون نافذا بالنسبة إلى حصته. غاية ما هناك الطرف الثاني سوف يتضرر بتبعيض الصفقة يثبت له الخيار. ما هو الدليل؟ يقول الدليل من ناحية يقول النبوي أنه ما ترك الميت من حق فهو شنو؟ لوارثه. ولكن هذا الحق لا شك ولا ريب بأنه أمر بسيط غير قابل للتجزئة والتقسيم. نتيجة ضم هذا الخيار الحق الموروث إلى النبوي أن نقول باشتراك كل الورثة كل بحسب حصته من هذا الحق يكون شريكا في هذا الحق. النتيجة لضم ماذا؟ هذين الدليلين. من ناحية ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، ومن ناحية آخر هذا الحق غير قابل للتقسيم، فالنتيجة الاشتراك كل بحسب حصته. عينا مثل لو اشترى شخصان بصفقة واحدة شيئا بخيار، لا شك ولا ريب كل واحد يكون ماذا؟ يكون شريكا مع الآخر بالنسبة إلى الخيار. طبعا كل واحد يكون له الخيار ولكن بماذا؟ بمقدار حصته وهي النصف.
نعم.
القول الثالث استحقاق المجموع للمجموع. يعني شنو؟ يعني نقول بأن مجموع الورثة بهيئة اجتماعهم يرثون مجموع الخيار. فإذا الخيار غير متعدد، لا بالاستقلال حتى يكون مثل القول الأول، ولا بالحصص حتى يكون على القول الثاني، لا، الهيئة الاجتماعية للورثة نعم هذه الهيئة الاجتماعية للورثة مجموعهم يرثون مجموعا الخيار من دون تقسيم في هذا الخيار. زين. ما هو الدليل؟ يقول الدليل الدال على إرث الحق وهو الخيار بالنسبة إلى الوارث، والأدلة الدالة على إرث الأموال من المورث إلى الوارث كلها على نحو واحد. يعني ما ترك الميت من حق فلوارثه، وما ترك الميت من مال أيضا لوارثه. ولا شك ولا ريب بالنسبة إلى الأموال يكون على نحو المجموع للمجموع، يعني مجموع الورثة يرثون مجموع المال. زين بالنسبة إلى الأموال هكذا. ولكن فيجتمع إذا مجموع الورثة يرثون مجموع المال، لأنه المال قابل للتقسيم، فكل واحد يكون ماذا؟ بمقدار حصته. نعم
صحيح.
ليش؟ لأنه الأموال صاحب الثمن له ثمن من هذا الخيار وكذلك، ولكن بمجموعهم بالنسبة إلى الأموال.
نعم.
الأموال قابلة للتقسيم، ولكن بالنسبة إلى الحق
فلا،
لا يمكن تقسيم هذا حق الخيار، الخيار غير قابل للتقسيم.
نعم.
والتجزئة، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول هناك محذور من أن نجعل أمره كأمر الأموال.
نعم.
فإذا يختلف، فإذا اختلف شنو؟ إذا غير قابل للتقسيم والتجزئة، أن نقول مجموع الورثة يرثون ماذا؟ مجموع الخيار الغير قابل للتقسيم. لا يمكن تجزئته وتقسيمه، فيبقى على وحدته والورثة أيضا على وحدته. زين، متى يكون أمرهم نافذ؟ إذا اجتمعوا على أمر جميعهم. نعم. إذا كلهم اختاروا الإجازة تكون الإجازة نافذة، كلهم اختاروا الفسخ يكون ماذا؟ يكون الفسخ نافذ. إذا بعضهم اختار الفسخ والآخر اختار الإجازة لم يكن نافذا، لأن المجموع لم يتحقق. ثم يقول ففهم، يمكن أن يكون إشارة إلى عدم تحقق وعدم فائدة هذا الخيار بالنسبة إلى ذوي الخيار، لأنه نادرا ما يحصل الاتفاق بين الورثة على أمر، فإذا يكون هذا الخيار قد شرع لأمر نادر. هذا مفد إشكال. القول الرابع أو الوجه الرابع، تستطيع أن تجعله قولا رابعا أو لا تفسيرا للقول الثالث، وهو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار. أن نقول بأنه نعم صحيح المجموع، الهيئة الاجتماعية بالنسبة إلى مجموع الخيار هم الورثة، ولكن ليس بالضرورة أن يحصل الإجماع من كل الورثة حتى يكون أمرهم نافذا. بل نقول بأن المراد من قوله ما ترك الميت من حق لوارثه، الوارث المراد منه طبيعي الوارث. فإذا كان المراد منه طبيعي الوارث، يتحقق الطبيعي بفرد واحد. ففي هذه الحالة وإن كان المجموع للمجموع، ولكن لو تقدم أحد الوراث واختار الفسخ لكان نافذا وقد استوفى الخيار وتحققت الطبيعة. لو اختار الإمضاء وكذلك بعد هذا الفاسخ المتأخر لا يؤثر. ليش؟ لأنه الحق قد استوفي بالفرد الأول بالنسبة إلى تحقق هذه الطبيعة. وأما إذا كل واحد منهما في وقت واحد، أحدهما أجاز والآخر فسخ، ماذا يفعل؟ ينظرها بمسألة تأتي عند التطبيق إن شاء الله. مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار، مع أنه أن الخيار شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم. لذا صنعقد هذه المسألة لأنه متعلق الخيار، لو كان مالا لا الأمر الأول ما اختاره بعض من استحقاق كل منهم أي من الوارث. خيارا مستقلا كمورثه. غاية ما هناك عندما كان المورث موجودا كان حقا واحدا للخيار، الآن تكثر بتكثر الورثة بحيث يكون له أي للوارث الفسخ في الكل وإن أجاز الباقون. إذن الفسخ هو المقدم والمؤثر دائما. نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين اللي مثلنا، وكذلك حق الشفعة على المشهور. واستند أو واستند في ذلك أي إلى هذا القول إلى أن ظاهر النبوي المتقدم وغيره مع ما ترك الميت من حق فلوارثه، وغير النبوي ثبوت الحق لكل وارث. نعم على سبيل الاستغراق، لتعقل تعدد من لهم الخيار يمكن أن يكونوا متعددا، ولكل واحد يكون لهم خيار وأي محظورا ما يلزم.
نعم خيار مستقل.
بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك.
نعم.
وإلا لو لم نقل بالاشتراك في المال
نعم.
لازم الشيء الواحد مملوكا بالاستقلال إلى
أكثر من واحد،
وهذا لا ممكن لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد بخلاف محل واحد. هذا المحظور غير متحقق. فإذا لم يكن هذا المحظور متحقق لتعقل تعدد من لهم الخيار، والدليل يقول ما ترك الميت من حق فلوارثه، فيكون هذا كل واحد منهم له خيار الحق بالنسبة إلى الكل. الثاني استحقاق كل منهم من الوراث خيارا مستقلا، ولكن لا بالنسبة إلى الكل بل في نصيبه، فله الفسخ في مقدار نصيبه دون باقي الحصص. غاية الأمر مع اختلاف الورثة، يعني إذا كان اتفاق فماكو أي مشكلة، اتفاق على الفسخ أو اتفاق على ماذا؟
على الإمضاء،
على الإمضاء ماكو مشكلة. وغاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تبعض الصفقة على من عليه الخيار، فيثبت له الخيار، الخيار من جهة تبعيض الصفقة. زين، ما هو وجه هذا القول؟ يقول ووجه ذلك أن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة زين وكان مقتضى أدلة الإرث كما سيجي اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم ما ترك الميت من حق فلوارثه، إذن كلهم مشتركون بهذه التركة وهي الحق وهو الخيار، وهذا الخيار غير قابل للتجزئة، تعين تبعضه بحسب متعلقه. متعلق الخيار هو ماذا؟ من؟ هم الوراث. الخيار غير قابل للتجزئة، فنكون نقول ماذا؟ بتبعض هذا الأمر بالنسبة إلى متعلق الخيار، يعني بالنسبة إلى الوراث، بالنسبة إلى الوراث، فكل واحد كم هو نصيبه من الإرث يكون له القدرة والنسبة من الخيار بالنسبة إلى حصته. إذن من ناحية يقول النبوي ما تركه الميت من حق فهو لوارثه، فإذا كل واحد يكون مشتركا مع الآخر بالنسبة إلى الورثة، لا نحرم أحدا. صحيح؟ ومن ناحية أخرى الخيار بحد ذاته غير قابل للتجزئة والتقسيم، فماذا نفعل؟ نقول بالتبعيض والتجزئة بالنسبة إلى ماذا؟ متعلق الخيار،
الحصص.
متعلق الخيار هم
الورثة.
فكل واحد كم هو سهمه يكون له النفوذ بالنسبة إلى سهمه وحصته من هذه العائلة، فيكون نظير المشتريين لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكل منهما. زين، فيكون كل واحد منهما له حق الخيار بمقدار النصف إذا كانت شراكتهما بالتساوي. واضح؟ الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، فيشتركون فيه أي في الخيار من دون ارتكاب تعدد الخيار بالنسبة إلى جميع البال، حتى يكون شنو؟ كالدليل الأول، كالوجه الأول. نعم، دون ارتكاب تعدده بالنسبة إلى جميع المال. فهو ليس كالوجه الأول، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم حتى يكون كالوجه الثاني. لماذا نقول بالمجموع، مجموع الورثة لمجموع الخيار؟ لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة والأموال، والأموال القابلة لها أمر واحد. لأنه ما ترك الميت من حق فلوارثه، وما ترك الميت من مال فهو لوارثه، إذن كلاهما على نسق واحد. إذن لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة والأموال القابلة للتجزئة أمر واحد، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة. إلا أن التقسيم في الأموال لما كان أمرا ممكنا، لأن المال عين قابلة للتقسيم، كان مرجع الاشتراك، مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة. يعني له الزوجة لها حق الخيار، حق الماء من المال بمقدار ماذا؟ الثم. وكذلك الأم مثلا مع وجود الولد بمقدار السدس مشاعان. بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها. ليش؟ لأنه غير قابل
للتقسيم.
زين، فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكل ولا في حصته. فافهم قد يكون إشارة إلى على هذا التفسير، يكون ثبوت الخيار مع تعدد الورثة يكون أمرا نادرا، لأنه نادرا ما يتفق يحصل الاتفاق على الفسخ أو على الإمضاء. زين، وهنا معنى آخر. وصلى الله.